صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. العنوان الثاني الشبيه بقياس منصوص عن العلة هو قياس الأولوية. قياس الأولوية ذهب بعض علمائنا بحسب ما حكاه عنه صاحب الحدائق أنه يقول بأن قياس الأولوية قياس لكنه حج، نسب هذا القول للعلامة الحلي. بعض علمائنا الآخرين ذهبوا إلى أن قياس الأولوية حج كما أنه ليس من القياس. المصنف قدس سره أيضا ممن يقول بهذا القول. قبل أن أستمر أقول أن العلامة رحمة الله عليه ظاهر عبائره بشكل واضح أنه أيضا يقول بأن القياس الأولوية ليس من القياس الاصطلاحي، ليس قياس خارج عن موضوع القياس، وإنما هو حجة لأنه ليس من القياس. حجيته على أي أساس؟ نفس ما سيقوله المصنف رحمة الله. قياس الأولوية المصنف يقسمه إلى قسمين. إذا الأولوية نستفيدها من نفس الخطاب، نفس الدليل يدل على هذه الأولوية، فنحن نقول بحجية هذا القياس، القياس الأولوية. وأما إن لم تستفد الأولوية من نفس الدليل فلا نقول بحجية هذا القياس. إثبات الحكم للفرع بسبب ثبوته للأصل من باب الأولوية، إن استفيدت هذه الأولوية وأولوية ثبوت الحكم في الفرع من نفس الخطاب فهذا الثبوت للحكم حجة، وإلا مو من نفس الخطاب هذا مو حجة. أما حجية القسم الأول لأن هذا من باب الظهور، وأما عدم حجية القسم الثاني فهذا هو القياس الظني المنهي عنه. هذا كل فكرة المصنف رحمه الله، هذه كل فكرة المصنف. المصنف هم ذكر ثلاثة أمثلة لقياس الأولوية الحج. المثال الأول حرمة الشتم والضرب في الأب والأم الذي يستفاد بالأولوية من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فإن حرمة التأفيف علتها أذيتهما، هذه العلة ثابتة في الشتم والضرب بصورة أولى. هذا المثال الأول. يذكر بعد المثال يذكر مثال لقياس الأولية اللي هو مو حجة، نقرأ الأمثلة ماكو داعي أذكرها. يذكر مثال لقياس الأولوية اللي هو مو حجة، المثال يجيبه من الروايات في قضية أبانم لتغلو اللي قال إذا قطع إصبع واحد للمرأة، رجل قطع إصبع امرأة، قال له عليه 10 من الإبل، قال له إذا إصبعين، قال له 20 جمل، قال له إذا 3، قال له 30، قال له إذا 4، قال له 20، قال له سبحان الله. هيك قصة، وإحنا كنا نتحدث عن من يقول لنا ينقل لنا مثل هذه الفتوى، قال له لا أبدا هذا حكم رسول الله، أنت قست، فقلت لازم 40، وإنما نعطي هاي المرأة 20 نصف دية الرجل إذا قطعت 4 من أصابعه. طيب ليش؟ على أساس أنه إحنا بالثلاثة طيناها 30، إذا زودنا راح تزيد على ثلث دية الرجل الكاملة اللي هي 100 من الإبل، فراح يزيد على الثلث يعني 33 وشوية، إذا طيناها 40 راح تزيد على ثلث الدية الكاملة، فإذا نرجع ونعطيها النصف، كل ما زاد عن الدية عن ثلث الدية نرجع نشوف ايش قد دية الرجل في قطع 4 أصابع نعطيها نصف دية الرجل. قياس أولوية مو ظاهر من الدليل. أبان بن تغلب هاي الأولوية ما مفتهمها من دليل معين، من نفس الدليل، وهذا قياس للأولوية، مو من نفس الدليل، لم يستفد من نفس الدليل، فهذا هو القياس الظني الذي منعت عنه الرواية. إذا نقول بحجية قياس الأولوية من باب الظهور مو أكثر من ذلك، وهذا هو الأساس الذي أدى بالمحقق الحلي رحمه الله وصاحب المعالم والمصنف بل والعلامة أيضا، ما نسب العلامة هنا قطعا مو صحيح متام، العلامة أيضا يقول بأن حجية قياس الأولوية من باب الظهور. التفصيل اللي ذكر المصنف هو هذا، هذا إذا استفيدت الأولوية من نفس الدليل تصبح ظاهرة، ويصبح الدليل ظاهرا في ثبوت الحكم في الفرع، وإلا يصير الموضوع موضوع قياس بعد، ويحرم حينئذ إثبات الحكم بهذه الطريقة. قال قدس سره إن قياس الأولوية من القدماء سيد المرتضى ذكر منصوص العلة وحرمه منع عنه، ولم يشر إلى قياس الأولوية، لم يشر إليه بسلب ولا إيجاب. البعض قالوا لما لم يشر إليه بسلب ولا إيجاب نفهم من عنده أنه يجيزه، لأن قياس الأولوية هو نفس مفهوم المواثقة اللي إحنا نسميه بمفهوم المواثقة في باب المفاهيم، هو مفهوم الموافقة، هو فحوى الخطاب، ونسميه بقياس الأولوية لشباهته بالقياس. أما قياس الأولوية فهو نفس الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه، وقلنا هناك في مفهوم الموافقة اللي ذكرناه في باب المفاهيم، قلنا هنا إنه يسمى فحوى الخطاب. أمثلة راح يذكر ثلاث أمثلة المصنف. المثال الأول لقياس الأولوية لمفهوم الموافقة لفحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة فلا تقل لهما أف. هاي الآية تدل بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما، إذن حرمة الشتم إثبات حرمة الشتم سميه بمفهوم الموافقة، سميه بفحوى الخطاب يستفاد من نفس الخطاب، سميه بقياس الأولوية. قسنا الشتم حكم الشتم على حكم الأوف، لكن هذا قياس يستفاد من ظاهر الخطاب، وتقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر. هناك في الجزء الأول أشرنا إلى مفهوم الموافقة، هنا في الجزء الثالث قلنا هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس، حتى يكون أكو تخصيص في أدلة القياس، لا ليس الأمر كذلك. وإن أشبه القياس وإن كان شبيها من القياس، ولأجل هذه الشباهة يسمى ولذلك سمي بقياس الأولوية والقياس الجديد، لكنه في الحقيقة مو اعتماد على القياس والعلة الظنية، بل اعتماد منا على ظاهر الدليل، ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون اللفظ للفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، نعدي الحكم إلى الشتم والضرب الذي هو أولى في علة الحكم اللي هو إيذاء الأبوين وإهانتهما كآية التأفيف المتقدمة. ومنه المثال الثاني دلالة ومن قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة أو سميه فحوى الخطاب دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى. إذا فالواحد قال لك أنا بشهر رمضان رايح إلى الزيارة للعمرة، تعال أقعد ببيتي في شهر رمضان هنا بيتي يم الإمام عليه السلام، فهذا الإذن بالسكنة يدل من باب أولى على جواز استعمال الحمام، ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء بإذن الفحوى. ومنه المثال الثالث الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هاي الآية تدل هي ظاهرة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير، إذا الخير القليل الله يجزي عليه، فإذا ويره الإنسان في الآخرة، فإذن باب أولى الخير الكثير، الله يجازي عليه ويري جزاءه في الآخرة، نتيجته في الآخرة. وبالجملة النتيجة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب. نفس الخطاب لازم يدل على الأولوية، لازم هو ظاهر. هذه الآية ظاهرة في ثبوت الحرمة للأف، وهي ظاهرة في ثبوت الحرمة للضرب من باب أولى، لأن الأف أقل إيذاء من الضرب، ومع ذلك حرم، باب أولى أن يحرم الضرب. هذا يفهم من نفس الخطاب، من فحوى الخطاب، إذ يكون للكلام ظهورا بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة، يعني بالفحوى، يعني هو وإن ما ذكره باللسان لكن بغير اللسان أشار إليه، شكل نقطع بأنه يريده لو عرض عليه وسئل عنه، فيكون حجة من باب الظواهر. ظهور غير لفظي، لكن لم يذكره صراحة، لكن هذا واضح من باب أولى. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة، هذا القياس عدوه من المفاهيم سموه مفهوم الموافقة. أما إذا لم يكن ذلك، هذه الأولوية التعدي بنحو الأولوية مفهوما من فحوى الخطاب، فلا يسمى لذلك مفهوما بالإصطلاح، ولا يكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم. هذا قياس، إذ يكون من القياس الباطل. المصنف يذكر أن هذا المثال، هذا مثال ودليل أيضا، قياس الأولوية إذا ما علي، إذا لم يفهم الأولوية من نفس الخطاب، من ظاهر الخطاب، حينئذ هذا قياس باطل ومو حجة. المثال راح يذكره إنه، وفي هذا المثال دليل على عدم حجية قياس الأولوية اللي ما عليه دليل، ما يستفاد من ظاهر الدليل. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله، مثل هذا القياس في صحيحة أبان بن تغلب، مثله هذا قياس الأولوية اللي ما يفهم من فحوى الخطاب، في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 40. 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4، يعني اللي قطع 4 قطع 3 وزيادة، فالمفروض أقل شيء تكون نقول 3 ثابتة ونزيل على 3 في 10 اللخ، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان. فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، يعني توازن أو تساوي الرجل إلى ثلث الدية، مثل ما ذكر المصنف جوا، توازن مثل الرجل، توازن وتساوي الرجل إلى ثلث الدية. حينئذ مثل ما أن الرجل إذا قطعت منه 3 أصابع نعطيه 30 إبل، كذلك المرأة قطعت منها 3 أصابع نعطيها 30 من الإبل، فإذا بلغت الثلث، طب إيش قد ثلث المية دية الرجل كامل، دية الإنسان 3 و30، قسمتها 33 وشوية وأكثر، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. إذا نريد نسويهن 40 من الإبل راح تزيد على ثلث الدية، حينئذ نرجع ونحسب لها نصف ما نعطي للرجل من الدية، هنا نعطيها 40 نعطيها 30، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، نصف ما يعطى للرجل، فأعطينا 40 نعطيها 20. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محيط الدين. لاحظ المصنف يقول فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية. ماكو دليل، ماكو دليل لفظي نفتهم من عنده بالفحوى بنحو غير لفظي، فمدلول التزامي من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب. ماكو خطاب بها كذا أولوية. لو أن الإمام عليه السلام لو أنه صدر منه مثل هذا الخطاب ليفهم منه هذه الأولوية، بل يكون هذا القياس حجة حتى يكون من باب مفهوم الموافقة مثل الأمثلة اللي ضربناها. وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية، ما كن فحوى الخطاب، ما كن خطاب لفظي يستفاد من هذه الأولوية، إذ تصور أبان بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع مقابل كل إصبع 10، فتتضاعف بالنسبة 1:10، 2:20. فإذا كان في قطع 30 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 40، لأن قطع 40 قطع للثلاثة وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ، إذا بلغ ثلث الدية فما زاد، وهي مئة من الإبه إلى حد المقدار الذي إذا أعطيناها الدية راح تصير ثلث دية الرجل، حينئذ راح نرجع نعطيها نصف ما نعطي للرجل من الدية. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية، هاي النتيجة، إذا كان الأخذ به بهذا القياس لمجرد الأولوية ما ويا دليل نفهم منه الأولوية بحسب الظهور. أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل. خلصنا أبحاث القياس. تنبيه: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الدرائع. المصنف ذني 3 يقول ذني مو حجة، ولذلك ما راح نطول به. معاني مختلف، يعني أكو اختلاف وأكو تعريفات متعددة لها. اللي يقول لي يرجع خلي يراجع أصول فقه السيد الحكيم رحمة الله عليه. الأستاذ كان في منتدى النش في كلية الفقه بلي. تلاحظون كيف المذني ماكو دليل على حجيته، أي دليل ما عندنا، ذني يبقى داخلة بعموم النهي عن القياس، يبقى داخلة بعموم النهي عن القياس. قال: بقي من الأدلة، أكو عند كلام راح أذكره في البيت، بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة. طبعا أكو تعريفات متعددة له. الاستحسان يستحسن علة من العلل، وبالتالي يستحسن هذا الحكم على أساس مصلحة عامة عند الناس. لا ممكن البعض قال هو عدول عن الحكم الشرعي المنصوص عليه لأجل علة، لأجل مصلحة معينة، هذا استحسان. مصالح مرسلة هكذا، يعني يجد المصالح الظنية، يجد الحكم وعلى أساسها يحكم بالحكم. وسد الذرائع أن هناك مفسدة لا بد من سدها، لأجل هذه المفسدة يحكم بالحرمة مثلا، وهي وإن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية، إحنا عندنا طريقين لمعرفة العلل، إما ملازمة عقلية وإما إخبار من قبل المعصوم. إذا هذه الأمور ما رجعت إلى أحدهما لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار، أصلا أقل من القياس من هذه الناحية. زين، أدلة عموم النهي عن الأخذ بالظنون تشملها. إذا فد واحد رادي طلعها نقول له إيش نضض، إذن ماذا بقي لأدلة للآيات الناهية عن الأخذ بالظن والعمل بالظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا يجي واحد يقول ذني هم طالعات، هذه الأمور يجوز الأخذ بها، حينئذ ماذا بقي لتلك الآيات الكريمة؟ هذا واحد. اثنين، المصالح والملاكات العقول ما تقدر تحيط بها، ولو كانت كما قدم هو المصنف يقول ولو كانت العقول قادرة على الإحاطة بالملاكات والمصالح، النتيجة ما هي؟ إذن علي من المولى بعث عز وجل بعث الأنبياء والرسل، ماكو داعي لبعث الأنبياء والرسل. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع. حينئذ نطبق قاعدة ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر، لا يجوز العمل بالظن. طلعنا خبر الثقة، طلعنا الظهور، وجينا نطلع هذه الأمور الثلاثة أيضا على أن هذا الدليل الأول على عدم جواز إخراج، على عدم إمكان إخراجها من الآيات الكريمة الناهية عن العمل بالظن. الدليل الثاني على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، يعني من دون سماع، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام إلا بالملازمة العقلية، والملازمة العقلية لا مجال لها في المقام. وشأنها في ذلك شأن الملاكات أو شأن الأحكام، الملاكات وأحكامها شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات التي يجعلها العقلاء، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد. فالواحد يشوف الإشارة اللي موجودة على الطريق من دون أن يخبر، يقدر العقل يعرفها شنو هي، سواء كان من طريق بديهي أم نظري؟ لا، أبدا لا تعلم، لابد من معرفتها عن طريق المخبر. ولو صح للعقل هذا الأمر أنه يمكن أن تعلم الملاكات وأحكام الملاكات بالعقل ومن دون الحاجة إلى السماع المبلغ، لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا نعرف أن تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب، بعد يقدر يعرف الأحكام الشرعية. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، أن نقول أن كل مجتهد ما يقوله مطابق للواقع، وأن ما يقوله يحدث مصلحة في الواقع مطابقة لما يفتي على أساسه. وزاد على ذلك قوله أن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه، بل كل ما يقيس القياس أمارة فتحدث مصلحة، على أساس تلك المصلحة يثبت حكم واقعي جديد ويكون حكمه على أساس القياس مطابق لتلك المصلحة. إذن شلون يخطأ عندما يقيس حتى لو خالف النص؟ ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها من هذه الأدلة ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن الذي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. والحمد لله رب العالمين.